حكاية إبداع.
منير السرحاني كاتب ومترجم وأكاديمي وشاعر يتنقل بين الأجناس بخفة لأنه عاشق لهذه الكتابة المغايرة التي لا ترتكز على أفق واحد وهدف معين، بل هي كتابة مغامرة متمردة تحب توسيع هذا الأفق وتبحث عن آفاق مختلفة تستوحي منها المادة والإلهام. منير السرحاني، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
أهلا وسهلا وشكرا على هذه الدعوة الكريمة هنا بإذاعة مونتي كارلو.
طبعا نحن نستفيد من وجودك في العاصمة الفرنسية لاستضافتك، تحديدا بعد المشاركة أمس في الحادي من نيسان الجاري في أمسية شعرية في بيت الشعر هنا في الدائرة السادسة من باريس. ربما وقفة عند هذه القراءة الشعرية في بداية حديثنا.
أولا يعني الأمسية كانت راقية جدا، وهي ربما تأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشعر في 21 مارس من هذه السنة، وتلقيت الدعوة من طرف رئيس بيت الشعر بباريس هنا بباريس، وأيضا من طرف الشاعرة ميغيل أوغري التي ترجمتها إلى العربية أنا أيضا، وكنت مع صديق العزيز الرئيس السابق لبيت الشعر والاتحاد كتاب المغرب الدكتور حسن نجمي، وكانت هناك يعني قراءات شعرية، حضر العديد من الصحفيين والكتاب والشعراء المقيمين هنا بباريس، يعني سواء فرنسيين أو عرب مغاربة إلى آخره، وكانت أمسية ناجحة يعني بامتياز من تنظيم بيت الشعر هنا بباريس.
طبعا أنت تكتب الشعر، ولكن ليس فقط الشعر، أنت يعني روائي، أنت شاعر، أنت مترجم، تترجم طبعا الأبيات الشعرية، دواوين الشعر، تكتب أيضا في الفلسفة، يعني هناك عدة كتابات وعدة وجهات نظر في كتابتك. لننطلق منذ البداية، يعني أنت درست الأدب الفرنسي، تعمقت فيه، أنت يعني أستاذ لغة فرنسية، نائب عميد في جامعة الحسن الثاني في المحمودية، يعني متعدد التخصصات، متعدد المواهب أيضا أستطيع القول.
وصراحة يعني عندما نكون يعني مغرمين بالكتاب بالأساس، أنا يعني نشأت وترعرعت في بيت كانت فيه المكتبة مكان مقدس، وكانت لا تصلح فقط للديكور أو للتأثيث، ولكن كانت فضاء من فضاءات المنزل، وبالتالي أنا أعتقد أني لا أتحرك بين الأجناس، ولكن أنا يعني أتجول وأسبح في فلك واحد وفلك الكتاب. يعني منذ البداية وأنا متعلق بالكتاب، متعلق بالقراءة، القراءة كانت دائما بالنسبة إلي، وأنا طفل في مدينة صغيرة بشمال المغرب اسمها أكبر منها، اسمها القصر الكبير، وكانت مدينة صغيرة فقط، وكان الكتاب هو الوسيلة الوحيدة لأسافر بعيدا. يعني في البداية تعلقي بالروايات العربية وبالروايات الفرنسية فيما بعد، كان ذلك كما أني أقرأ شيئا يمكنني من ممارسة السحر، من يعني نوع من السحر، يعني كيف أسافر وأنا أقرأ في نفس المكان وفي نفس المدينة، ولكن قد أزور القاهرة، قد أزور بيروت، قد أزور أمريكا اللاتينية، قد أزور أوروبا دون أن أتحرك من مكاني. يعني كان هذا الوقع على الطفل الذي كنته وقع سحري، يعني كيف نسافر بفضل الكتاب، وبالتالي هذا التعلق بالكتاب يعني محى ومسح الحدود بين الأجناس. عندما أمارس الفكر وأمارس الرواية وأمارس الترجمة وأمارس الشعر بالنسبة إلي بكل صدق، يعني أمارس نفس الشيء وأعيش في نفس العالم، إذن لا وجود للحدود يعني في حياتي بين الأجناس، ولا أتقمص ولا أتعمد الكتابة في جنس معين. عندما يخطر لي يعني كتاب فكري فأنا أبحث فيه وأوثق إلى آخره، وعندما تأتي القصيدة أرحب بها أيضا، وبالتالي أعتقد أني كما قلت أجوب في نفس الفلك وفلك الكتاب والمكتبة.
نعم، يعني لا داعي لأن أسألك إذا كان هناك صعوبة في التنقل بين الجنس.
طبعا الكتابة درجات، يعني عندما يختلف الجنس تختلف أيضا منهجية الكتابة، مدة مدتها إلى آخره، سؤال يعني معقول. الفكر مثلا ليس هو الشعر.
نعم.
الكتابة الفكرية أو الكتابة الفلسفية كما ذكرت، كتبت مثلا كتاب عن ابن رشد، عن فلسفة ابن رشد، خاصة تأويل الشريعة الإسلامية، وترجمت العديد من المقاطع خاصة في فصل المقال لو ديسكور ديسيسيف ومناهج الأدلة أيضا، وكتابات ابن رشد يعني صعبة لترجمتها إلى اللغة الفرنسية، وبالتالي علقت على مجموعة من الأعمال لابن رشد. وما همني في الأمر هو ذلك الحوار بين ابن رشد والغزالي الذي نحتاجه اليوم في نظرتنا إلى الإسلام، في نظرتنا إلى الدين الإسلامي أيضا، وفي وتواجده وحضوره اليوم في وتمثلاته أيضا في العالم العربي وخاصة في المغرب. وأنا أقولها في الكتاب بأن حتى ربما الإسلام تغير في المغرب. أنا كنت دائما أعشق هذه العبارة، أني مؤمن بالإسلام الذي رأيته عند والدين، رأيته عند أمي التي لم تذهب أبدا إلى المدرسة، ولكن كانت امرأة مسلمة متسامحة، تتقبل الآخر، تتقبل الاختلاف إلى آخره. ثم تغير الإسلام في المغرب وأصبح له ثقافة ربما مستوردة، وأصبحت هناك يعني مظاهر تدين مستوردة لا تعني لي أنا شيئا، كما عهدت يعني ذلك التدين الذي لاحظته وكبرت فيه منذ الطفولة. يعني هذه دفعت عليها وجدتها عند ابن رشد. ابن رشد يعني الذي أرخى والذي أسس لقيم التسامح، لقيم الاختلاف، وأن لا نؤمن بالحقيقة يعني لا فيريتي افيك في ماجيسكول، ولكن الحقائق، هناك مجموعة من الحقائق، وبالتالي قد تعطي لنا مجتمعا يتعايش في إطار اختلافاته وتباعداته.
نعم، من هنا ربما أيضا يأتي كتابك حقائق الإسلام دائما في هذه الكتابة الفكرية الفلسفية.
وطبعا يعني بعد الكتاب عن ابن رشد يعني منطقيا ذهبت الى البحث في مجال اكبر، هو حقائق الاسلام، لفيتي دو الاسلام، اليوم الحاجه الى هذا الاسلام المتنور، هذا الاسلام الذي يعتبر يعني منطقه ضوء ويحمل قيما كونيه، يعني نحترم فيها الانسان ونحترم فيها كما قلت الاختلاف، ونؤسس لقيم اخرى هي قيم النقاش، قيم الحوار داخل مجتمع كل أطيافه، نتقبل فيه ذلك الآخر في إطار اختلافه، وليس ذلك التقبل يعني المتقمص أو الاصطناعي، ولكن هو تقبل حقيقي نقدس فيه أساسا القيم الإنسانية التي نشترك فيها ونتقاسمها. إذن هو كتاب جاء كنتيجة لبحث أيضا يعني بعد سنوات مع ابن رشد، كما تعرفين والفكر فلسفة كما قلت ولمحت إلى ذلك في البداية، مختلفة عن الكتابة الإبداعية والكتابة الأدبية. يعني هناك سنوات من البحث، من الكتاب عن ابن رشد 3 سنوات، كتاب عن حقائق الإسلام أيضا 5 سنوات أو أكثر، ويعني يجب التدقيق والبحث، وبحث علمي أساسا وأكاديمي، ولكن باعتبار أن الذي يكتب هو شاعر والذي يكتب هو أديب، دائما أتصور ذلك القارئ الافتراضي الذي لا يجب علي أن أكتب كتابة نخبوية يعني أقصي فيها القارئ العمومي، وبالتالي أحاول على مستوى الأسلوب أن أبسط، أن أكتب بأسلوب قد يفهمه أي قارئ، سواء كان طالبا أو تلميذا أو صحفيا أو وليدا. لا أتحدث من ذلك البرج العاجل الأكاديمي الجامعي المرتاح، سأقول في مصطلحاته العلمية التي لا يمكن أن نفهمها، ولكن على العكس يعني الشاعر يخدم أيضا المفكر ويخدم الكتابة الفلسفية.
أحببت هذا القول، الشاعر يخدم المفكر أو المفكر أيضا يخدم
طبعاً.
الشاعر عندما أسمعك وأنت تتحدث بالعربية أقول لماذا يكتب بالفرنسية، يعني معظم كتبك مكتوبة باللغة الفرنسية وتحديدا ديوانات الشعر باستثناء ديوان واحد سنتحدث عنه، وهو نسيت حذائك يا أبي الذي صدر في عام 2024. أولا لماذا الكتابة باللغة الفرنسية؟
أنا أحب هذا السؤال بكل صدق، لأنه كان يطرح في مجموعة من البلدان في المغرب العربي وفي البلدان العربية أيضا الذين يكتبون باللغات الأخرى وخاصة الفرنسية في حالة المغرب. الجواب لدي يعني بسيط لكي أتجاوز الإشكاليات المستهلكة عن هذه المسألة لماذا الكتابة بالفرنسية. أنا لست من الجيل الذي عرف تاريخيا حالة الاستعمار أو الآخر عندما كان في البلد إلى آخره، وكان يجب أن نتحدث لغته وأن نقرأ لغته، ربما نكتب بلغته لكي نظهر له أننا متمكنين من لغته يعني باعتباره دخيل إلى آخره. ولكن أنا من الجيل الثالث أو الرابع للكتاب الذين أولا لم يشهدوا هذا الفعل التاريخي للغة، ثم لم أدرس في المدرسة الفرنسية. أنا درست في المدرسة المغربية الحكومية، يعني حتى اللغة الفرنسية كانت حاضرة بشكل باهت، هي 3 ساعات في الأسبوع. وبالتالي هو تعريب منذ الثمانينيات، تعرفين أن في المغرب تم تعريب التعليم، وبالتالي أنا من هذا الجيل. لماذا الكتابة بالفرنسية؟ لأنه الكتابة الفرنسية هنا اختيار، ولكن ليس اختيارا ثقافيا أو اختيارا إيديولوجيا نهائيا، لأنه اللغة الفرنسية بالنسبة لهذا الجيل، الجيل الجديد، هو اختيار، لأنها ربما لغة تستجيب لموضوعات وتخاطب قراء مغيرين مختلفين، ولكن أيضا هي فقط وسيلة للتعبير. يعني عندما أكتب رواية، لو كتبت روايتين لونغا ورواية ليست هناك لحية ملساء، مراجعها، مرجعياتها، موضوعاتها كلها مغربية عربية، لا علاقة لها بالثقافة الفرنسية. الجانب الفرنسي حاضر فقط في اللغة، وحتى في اللغة أحاول أن أجدد على مستوى الجملة وأن أقترب من ما هو عربي، من ما هو مغربي. يعني هذا هو الأساس. في المغرب اليوم هناك شباب يكتبون بالإنجليزية، بالإسبانية، بالروسية، طبعا باللغات الوطنية الأمازيغية العربية إلى آخره. إذن مشكلة اللغة لم تعد يعني إشكالية كما كانت من قبل، لها إيديولوجيا إلى آخره. ثم أنا تكويني أساسا يعني منذ الصغر هو تكوين بالعربي، قرأت بالعربية بفضل الوالد، نتحدث عنه ربما فيما بعد، ثم اكتشاف لغة أخرى مختلفة ربما كان نوع من العشق والحب لهذه اللغة، وأردت يعني أن أكون أن أنجح في هذا التحدي وأن أكتب بلغة مختلفة، ولكن أنا أعتقد أني أقيم بين اللغتين.
نعم، سنتحدث عن تحديات أخرى معك منير السرحاني دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية.
مراسي ميشا خليل.
إذن نتابع معك الحديث منير السرحاني. أذكر بأنك كاتب ومترجم وأكاديمي وشاعر. من التحديات في كتابتك الشعرية هو التحدي في ديوانك الأخير نسيت حذائك يا أبي، كتبته باللغة العربية، لأنك تقول بأنك فشلت في كتابة هذا الديوان باللغة الفرنسية لأنه يخص الوالد.
صراحة من أشكرك على هذه الملاحظة الذكية، لأنها هي ضمنية في الديوان. هو فشل ذريع، يعني حاولت غير ما مرة أن أكتب، بدأت ديوان أول ثم ديوان ثاني، قصيدة ثم قصيدة أخرى عن الوالد بالفرنسية، وكنت أتعجب وأنا الذي لا يعيش يعني هذه الصعوبة في الكتابة، الذي هي سهولة كبيرة في الكتابة سواء الفرنسية أو بالعربية، ولكن موضوع الوالد، علاقتي بالوالد، حكاية الوالد والأب، بكل صدق لم تأتني بالفرنسية، وكنت أفشل في كل مرة. وكانت لدي إقامة أدبية بدولة عربية شقيقة، وربما الجو العربي وإلى آخره، ثم فكرت في الوالد كثيرا، وكانت تأتيني جمل يعني تقريبا مكتوبة في خاطري، وكنت أقول يعني هناك مجموعة من الجمل، وأخذت أكتب وأنا بالفندق في ورق صغير الذي عادة ما نضعه في الغرف في الفنادق، ثم جملة عن جملة قلت يعني هناك سهولة، هناك سلاسة يعني يأتيني بها الوالد باللغة العربية. ففهمت ربما حتى على المستوى السيكولوجي والمستوى النفسي بأنه الوالد لا يمكن أن يأتي بلغة أخرى، وكان يحب اللغة العربية، وكان من ذلك الجيل الذي حفظ القرآن وهو صغير، والذي حفظ النصوص التراثية العربية، حفظ المعلقات، الشعر، الدواوين على كتب الروايات العربية، كان خطيب جمعة وفي نفس الوقت مدرس للغة العربية. يعني من ليس من المنطقي أن يأتيني بالفرنسية. يعني في متخيلي الصغير وفي متخيل الطفل الأب هو اللغة العربية. أنا كنت أقول دائما ووعيت بذلك فيما بعد أن اللغة العربية هي لغة أبوية بالنسبة إلي، يعني ليست لغة الأم، هي لغة الأب بالأساس. وثم أني حطمت ربما حتى ما يقال في علم النفس، بما أن الطفل الولد الذكر يرتبط بأمه وقد ينفر من أبيه وقتل الأب إلى آخره. أنا العكس، يعني كانت لدي يعني علاقة حب وعلاقة غرام بالوالد، وهو الذي ربما صنع البروفايل الذي أنا عليه اليوم. وبالتالي هذه العلاقة اكتشفتها بفضل الكتابة باللغة العربية، يعني يأتيني بسهولة، وهي لغة تشبهه، اللغة الفرنسية لا تشبهه، اللغات الأخرى لا تشبهه. وبالتالي أعتقد أن نسيت حذاءك يا أبي هو أول تكريم لهذه الروح، أول تكريم للمعلم الأول، أول تكريم لهذه العلاقة بين الإبن والأب التي لا تعرف أي عنف. يعني ألفنا في الأدب العربي وفي الأدب المغربي خاصة المكتوب الفرنسية أن الوالد هو ذلك الدكتاتور والمستبد والعنيف الذي يعنف الزوجة كما يعنف الأطفال إلى آخره. أنا أكسر هذه الكليشيهات، يعني حتى ربما إذا فكرت في ترجمتي الفرنسية سيكون صادما بمعنى من المعاني، لأنه يرسم صورة أخرى لذلك الأب الحنون، الأب المعلم، الأب الشاعر، الأب الذي يعلم اللغة، وتلك اللغة تظهر فيما بعد في ديوان شعر الطفل، وربما هو الذي كتب هذا الديوان بشكل من الأشكال. وبالتالي يعني عالج تلك العقدة التي كانت لدي، ربما هو هل أنا لست أنا قادر على الكتابة باللغة العربية، كتبت يعني العديد من النصوص بالفرنسية، ولكن أحيا هذا الرابط بيني وبين اللغة العربية، وأعطاني ثقة أخرى وأني لست فقط مترجم أنقل النصوص من لغة إلى أخرى، ولكن قادر أيضا على الكتابة العربية. كان علي فقط أن أكتشف ذلك السر، وأن اللغة العربية هي لغة الأب.
الجميل في هذا الديوان منير السرحاني أنه تكريم للوالد، يعني إلى تكريم لهذه العلاقة مع هذا الرجل الذي تحدثت عنه. ولكن لماذا العنوان بهذه الطريقة، نسيت حذاءك يا أبي؟ يعني ما هي رمزية الحذاء؟
سأجيب يعني بعيدا عن التحليل الأدبي والنقد الأدبي، يعني سأجيب على هذا السؤال كطفل، وبالتالي سأجيب كشاعر. صدقيني أنا عندما كنت طفلا كان ينتابني يعني إحساس من الخوف والارتباك عندما كنت أدخل إلى البيت، أعود من المدرسة. وهذه الصورة هي المثال الذي ربما قد يوضح صورة الحذاء، لماذا الحذاء والأب. كنت أدخل يعني عندما أفتح الباب لا أجد الحذاء، يعني هو حذاء الأب، كان الحذاء هو أكبر حذاء في المنزل، كنا أطفال، وبالتالي الحذاء الوالد كان حذاء يعني بارز وواضح في بداية المنزل، يعني عند دخول المدخل. وكنت كل مرة لا أجد الحذاء ينتابني نوعا من الخوف، يعني أقول الوالد ليس هنا، وبالتالي كان ينمحي ذلك الطمئنان، طمئنان الطفل الذي يرى في والده يعني صورة البطل وهو الرجل القوي، الرجل الذي يحمي الأسرة، الذي يحمي العائلة إلى آخره. وفكرت فيما بعد أنه عندما هذا الذي نقصني ربما، وهذا هو الفقدان الحقيقي، عندما غاب الأب وغابت تلك الصورة، الحذاء أمام المنزل، خطى الأب لن يدخل مرة أخرى إلى هذا البيت. وبالتالي عندما قلت نسيت حذاءك، لأن حذاءه ظل في البيت، ظل دائما في البيت، يعني لم يكن هناك غياب حذاء، ولكن الأب غاب عن البيت بشكل نهائي. إذن الحذاء رمزيته بالنسبة للطفل هو، وتعرفين أن الأطفال عندهم يعني سلوك غريب، أنهم يحاولون دائما في سن الرابعة أو الخامسة وبداية الطفولة أن يرتدوا حذاء الأب، أن يرتدوا ربما حذاء الأم، أن يجربوا الأحذية الكبيرة. كنت أفعل ذلك في كل مرة، لا أعرف لماذا الأطفال مرتبطين بهذا. ربما كنا كما يقول سانت إكزوبيري، كان لدينا حلم أن نكبر، وعندما نكبر نندم أننا كبرنا ونكتشف عالم الأشخاص الراشدين، ليس عالم من كما توقعناه عالما جميلا، ولكن هو عبارة عن تراجيديا كبيرة لم نكن نعرفها ونحن أطفال.
بالفعل كذلك منير السرحاني، الرمزية، هناك رمزية أخرى، رمزية المثال الأعلى، يعني من حديثي معك ومن كل ما تفضلت وتحدثت عنه نجد يعني أو نشعر بهذا الرابط بينك وبين الوالد. يعني سأقرأ بعض الكلمات، وأنت طبعا أيضا أود منك أن تقرأ لنا يعني مقتطف من الشعر. تقول: على الطريق الملتوية نسيت حذائك يا أبي أمام المسجد القريب من حمام الحي، السماء تلبس الجوارب المقلوبة، تخاف على النجوم من البرد وعلى القمر الزائف من العين. يعني هناك كلمات جميلة، هناك تشبيهات أيضا جميلة حنونة، فيها نوع من الرقة، فيها نوع من الحنان، فيها يعني هذا الارتباط بالوالد كمثال أعلى أيضا بالنسبة لك.
طبعا أنا أعتقد أنه يعني في حياتنا عموما دائما لدينا شخص معين نحن مرتبطين به، أنا أسمي ذلك دين، هو دين يعني يجب أن يعني نكرس في أنفسنا قيم الاعتراف والامتنان. يعني نحن لا ننجح هكذا، ننجح بفضل اللقاءات، اللقاء مع الوالد هو لقاء، أيضا لقاء مع صديق، لقاء مع الحبيبة، لقاء مع الزوجة، لقاء إلى آخره. إذن هذا اللقاء أنا أعتقد هو الذي يصنعنا بشكل من الأشكال، نحن يعني نتيجة للمجموعة من اللقاءات. يعني أعمل في منصب ما وفي مكان ما لأني التقيت بشخص ما، وبالتالي هذه اللقاءات بالنسبة إلي هي نسميها دائما الفرنسية ديدات، يعني هي ديون يجب أن نسددها، وتسديد هذه اللقاءات أحسن تسديد للدين كما تعرفين هو الاعتراف. يعني لا يجب أن ندير ظهرنا لأولئك الذين صنعوا نجاحاتنا، ساهموا فيها، الذين حمسونا في يوم من الأيام، الذين كانوا سببا في نجاح معين، في سعادة معينة إلى آخره، وفي أيضا الدليل على الطريق. وأنا أعتقد أن الوالد كان هو ذلك الضوء، هو ذلك المصباح الذي رسم لي الطريق، والديوان كله اعتراف بهذه كما قلت مثالية الشخص، مثالية الرجل الذي أثر في الشاعر والذي صنع الكاتب.
نعم، هل يمكن أن تقرأ لنا مقتطف من ديوانك إذن الجديد نسيت حذائك يا أبي الذي صدر طبعاً في عام 2024؟
نسيت حذائك يا أبي، أتعلم يا أبي لقد أصبحت مثلك تماما، أعيش ببطء، أضحك بلا سبب، أدون أصفاري، أتناول فطوري قطعة خبز وصحن زيت بلدي وكأس قهوة باردة تراهق نفسي. أنا أيضا تعلقت كثيرا بساعة اليد يا أبي، أبعدها كل يوم عن يد ولدي الشقية، أخاف عليه من العقارب. نسيت حذائك يا أبي بالقرب من يد اليسرى، أكتب بها وأنت من منعتها من الأكل، كنت يساريا تحب اليمين، لم أدخن يا أبي حتى بلغت 30 كما وعدتك سرا، جربت السجائر أصبحت مدمنا عليها، ربما لأني وجدت رائحتك في دخانها وفي مسكة اليد الشجاعة، صار لي نفس الرجال ورجفة يديك.
جميل جدا منير السرحاني، نجد أيضا هذه الخبرة الفلسفية في هذا الديوان، كونك كما ذكرنا في بداية الحديث كنت تكتب عن الفلسفة وما زلت ربما تحضر لمشروع معين. الكتابة الفلسفية تؤثر في الكتابة الشعرية كما ذكرنا، والعكس بالعكس. كيف بالنسبة لك تم يعني هذا الاستلهام من الفلسفة في الشعر والعكس بالعكس؟
وصراحة أولا المشروع الذي أحضر له سيخرج يعني في هذه السنة 2025 هو كتاب عن العنف بين الأدب والفلسفة والفنون. يعني حاولت أن أدرس العنف، كيف تناوله علماء النفس، كيف تناوله الفلاسفة، كيف يتناوله الأدب، وكيف تناوله الفنون أيضا والعمل المقبل. وأعتقد أن اليوم إذا كتبت قصائد يكون فيها هذا الفكر عن العنف، عن السلم، عن السلام إلى آخره. طبعا التأثير كبير جدا. أنا دائما أؤمن بالشاعر المثقف، يعني الشاعر كما يقول بابلو نيرودا يعني هو الطبيبنا في هذا العالم، يعني يعالجنا فكريا، يعالجنا نفسيا، يكون بمثابة مصفاة بيننا وبين الحياة. وبالتالي هذه المصفاة لكي تمارس هذا التدقيق ولكي تمرر أحاسيس وعواطف ورؤية للعالم، أعتقد أن الجانب الفكري مهم. القصيدة بلا ثقافة، القصيدة بلا فكر، في اعتقادي تكون قصيدة ساذجة. نكتب خارج التاريخ، نكتب خارج الإحساس الإنساني والإحساس الكوني. الشاعر يجب أن يقرأ كل شيء، أن يقرأ الفكر، أن يقرأ الفلسفة، أن يقرأ كما كان يفعل الجاحظ، أن يقرأ عن الحشرات، عن الحيوان، عن الحجر. عن الشاعر ربما له ذلك الإحساس الذي يفرق بينه وبين الإنسان ربما العادي. يعني الشاعر هو الذي يقيم في هذا العالم بشكل آخر، يعني يقيم في هذا العالم كما يقول أولدغلان وكما يقول أيديغر أيضا، أن يقيم في العالم كشاعر. وبالتالي رؤيته هي رؤية تركيبية، رؤية لا علاقة بالمقدس، لا علاقة بما هو فلسفي، لا علاقة بالثقافات، لا علاقة بالاستكشاف الآخر إلى آخر. يعني يتفوق على الحدود، وبالأحرى الحدود بين الأجناس. الفكر كما قلت في البداية يخدمه الشاعر، ولكن الفكر يخدم الشعر ويخدم القصيدة أساسا. وكما تعرفين حتى قديما في القبائل العربية، عندما كان يزداد شاعر في قبيلة ما، فكان يعتبر هو لسان القبيلة، هو الناطق الرسمي. وأنا أعتقد أن هذا الناطق الرسمي يجب أن يكون له بعد، يعني لكي لا أقول موسوعي، ولكن ثقافة كبيرة، لأن القصيدة هي نتيجة هذا السفر عبر الأفكار، هذا السفر عبر الثقافات. والفلسفة عموما تعلمنا ليس البحث عن الإجابات وليس البحث عن الحقائق، ولكن أساسا طرح الأسئلة وطرح الإشكاليات التي قد لا نجيب عنها. والقصيدة بالأساس هي ليست إجابة، هي سؤال، هي ربما تستفز ما ينقصنا اليوم، وخاصة أمام التفاهة التي نعيشها وهذه الرداءة، يعني التي ربما تتوخى فقط الجانب التجاري والجانب الكوميرسيال. الشعر ينقذنا اليوم وينقذ الإنسان داخلنا لكي نفقد القيم الكونية والإنسانية التي تميزنا في نهاية المطاف.
نعم، الشعر هو صرخة مدوية تحديدا طبعاً. في عالم اليوم نجد في شعرك منير السرحاني هذا السهل الممتنع من خلال كل القراءات، من خلال كل التفاصيل المهمة التي طبعا أخذتها من كل قراءاتك، من كل ترجماتك أيضا، لم نتحدث عن ترجمة ربما في وقت آخر. طبعا تحدثنا اليوم عن هذا الديوان الجديد نسيت حذاءك يا أبي الذي صدر في عام 2024. أنا أشكرك على المشاركة معنا اليوم في برنامج مراسي، شكرا على هذا اللقاء الجميل.
شكرا على الدعوة الكريمة وعلى الأسئلة الذكية.
إذن نتابع برنامج مراسي اليوم بأغنية مشرقة، أغنية أحبها بشكل خاص لفرقة باب الوست المغربية، أغنية تحمل عنوان شايف شايف، دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية في برنامج مراسي.
مراسي ميشا خليل. مونتي كارلو الدولية.
يزول الهاء ليك لمن لا تنساني إن شاء الله وتقال حسابي طيب الله من عاود ثاني شايف شايف النور يلعب ويضوي وخايف خايف عليك انت شايف شايف النور يلعب ويضوي وخايف خايف عليك انت ان شاء الله يزول الهام بس ما تصفى وزياني يا عمي ان شاء الله محمي شايف شايف النور يلعب ويضوي وخايف خايف عليك انت النور يلعب ويضوي وخايف خايف عليك انت والقلوب خويا الروقي إن شاء الله نرجع لبلادي هلمي ما الدعوة الحال